ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الخميس الموافق 16 مايو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين.
هدوء نسبي في الفاشر مساء الأربعاء بعد قصف جوي ومدفعي، وحكومة إقليم دارفور تكشف عن مقتل 38 شخصا وإصابة 280 آخرين جراء المعارك. عقوبات أمريكية جديدة في مواجهة 2 من قادة الدعم السريع، والهادي إدريس يدعو لهدنة لـ3 أيام وفتح ممرات آمنة. إصابات ووفيات جراء حمى الضنك والسحاي والحزبة في عدد من الولايات، واعتقال صحفي في الدمازين ومتطوع في النيل الأبيض. مقتل لاجئ سوداني في شرق تشات، ومقتل شخصين في انفجار لغم بجنوب كردفان، وأوضاع مأساوية للنازحين في نرتتي والنيل الأبيض. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا.
حذر مسؤول بارز في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن الوضع في السودان يتدهور بسرعة، وذلك في ختام زيارة له إلى البلاد. ورسم كاريل سكاو نائب المدير التنفيذي للبرنامج في لقاء مع موقع أخبار الأمم المتحدة صورة قاتمة للوضع في السودان، مضيفا أن هناك حاجة ماسة لبذل جهود دبلوماسية متضافرة في هذا الشأن. وأشار إلى قدرة برنامج الأغذية العالمي على توسيع نطاق عملياته، لكنه رهن ذلك بتسهيل الوصول عبر الخطوط الأمامية للحرب، وكذلك عبر الحدود من تشاد وجنوب السودان. وأضاف سكاو أنهم لا يستطيعون الوصول إلا إلى نحو 30% فقط من حوالي 18 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي حسب تقديرات البرنامج. ودعا إلى تحقيق ما وصفها بالنقلة النوعية والتغيير الحقيقي للوصول إلى المحتاجين، وإلا سيشهد السودان كارثة. وأشار سكاو إلى أنه لم تتبقى سوى بضعة أسابيع لتخزين الإمدادات الغذائية في أجزاء من دارفور وكردفان قبل أن يبدأ موسم الأمطار، وتصبح العديد من الطرق غير صالحة للاستخدام. نفت وزارة الخارجية السودانية أن تكون قد رفضت منح تأشيرة الدخول للمبعوث الأمريكي للبلاد توم بيريلو. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن التصريحات المنسوبة لبيريلو في هذا الصدد غير صحيحة. وأضاف البيان أن أي من سفارات السودان في الخارج لم تتلقى طلبا بهذا الخصوص. يذكر أن بيريلو عين في منصبه في أبريل الماضي، ويبتدر مهمته بجولة في عدد من الدول الأفريقية والعربية، لكن جهوده لم تفلح حتى الآن في إعادة طرفي الحرب، قوات الجيش والدعم السريع إلى منبر جدة التفاوضي. أعزائي المستمعين، فيما يلي يواصل زميلي أمين رمضان نشرة الأخبار.
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء عقوبات على قائد الدعم السريع بولاية وسط دارفور علي يعقوب جبريل وعثمان محمد حامد محمد لقيادتهما الحملة الحربية لقوات الدعم السريع. وقالت وزارة الخزانة إنه هجمات قوات الدعم السريع في شمال دارفور والتي بدأت الشهر الماضي تسببت في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين بينهم أطفال، كما يعرض حصار الفاشر حياة مليون مدني للخطر. وتنص العقوبات على حظر جميع الممتلكات والمصالح في الولايات للأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات. تجددت المعارك والقصف المدفعي بين الدعم السريع من جهة والجيش والحركات المسلحة من جهة أخرى صباح يوم الأربعاء في الفاشر، فيما قصف الطيران الحربي أهدافا في أطراف المدينة مساء الثلاثاء. وقال المواطن محمد صديق لراديو دبنجا إن الجيش والقوات المشتركة صدوا هجوما من الدعم السريع على حي الوحدة مساء الثلاثاء، وتمكنوا من إبعاد القوات المهاجمة إلى خارج المدينة. وكشف عدد من شهود العيان لراديو دبنجا عن استيلاء الجيش والقوات المشتركة على عدد من المدرعات، وأجبر القوات على الخروج من محطة الكهرباء التي سيطرت عليها يوم الثلاثاء. وأشار المواطنون لإرسال تعزيزات عسكرية إلى بوابة مليط. وأضاف المواطن محمد صديق من الفاشر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الدانات اللي كان بيجدعوها دي الليلة تقريبا توقفت تماما، لأنه أمس يبدو أنه ناس الجيش والحركات ديل دفروا الناس ديل طردوهم خارج المدينة، قالوا حوالي 10 كيلو خارج المدينة أظن ودوهم. والجيش مبارح لما يراجع ومستلم معه يمكن 4 مدرعات.
وكشف محمد صديق وعدد من المواطنين لراديو دبنجا أنه الفاشر شهدت هدوءا نسبيا بعد توقف الاشتباكات عصر الأربعاء، وأشاروا إلى عودة شبكة سودان إلى الخدمة بعد توقف استمر لساعات. وأشاروا في استطلاعات أجراها راديو دبنجا إلى أن حركة المواصلات تعمل في معظم الخطوط، وأن جميع الأسواق تعمل كالمعتاد، خاصة سوق أم دفسو والمواشي ونفاشة مع استئناف الحركة التجارية في السوق بصورة جزئية، ونبهوا لاستمرار حركة النزوح إلى الأحياء البعيدة عن مناطق الاشتباكات. وأضاف مواطنون لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الجنبنا هنا أم دفسو دفتة ومواشي أصلاً فاتمة ونفاشة شغالة. السوق الكبير جزء فاتني منه فعلوا ده الفواهد بس ننتظر كيف، لكن الحمد لله يعني الناس ماشية في الشارع والله. هذا تدوم جد السوق هادئ، لكن مش متخوفة. السوق الكبير الناس دافين ما عدا السوق المواشي ده شغال.
من جهته كشف وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور بابيكر حمدين عن مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 280 آخرين في الفاشر جراء القصف العشوائي. وأشار في مؤتمر صحفي ببورسودان يوم الثلاثاء إلى عزم الجيش والحركات المسلحة إعادة السيطرة على مدينة مليط لضمان دخول المساعدات إلى الفاشر. وأضاف بابيكر حمدين في هذا الخصوص:
قامت ميليشيا الدعم السريع بمحاولة حصار مدينة الفاشر، وقطعت منها كل طرق التواصل سواء كانت البرية أو حتى الطرق الجوية، وهو ده أمر معلوم، وقطعت خطوط الإمداد، ولم تتمكن حكومة الإقليم من إيصال كل المساعدات.
تقدم دكتور الهادي دريس رئيس الجبهة الثورية بمقترح لهدنة لمدة 3 أيام في الفاشر لفتح ممرات آمنة لخروج المواطنين من مناطق الصراع. وقال الدكتور الهادي إدريس في مقابلة مع راديو دبنجا إنه التقى المبعوث الأمريكي إلى السودان واقترح الهدنة من أجل السماح للمواطنين في المناطق الجنوبية للاتجاه جنوبا، وأن يتحرك المواطنون في المناطق الغربية وفي معسكرات أبوجا وأبوشوك نحو الأطراف الغربية، كما اقترح تشكيل لجنة محايدة للإشراف على خروج المواطنين من مناطق الاشتباك. وأضاف في هذا الخصوص:
الناس الموجودين جنوب الفاشر ممكن يسحفوا جنوبا، والناس برضو موجودين في الأجزاء الغربية ومعسكرات البوجة ومعسكر أبشوك برضو ممكن يخرجوا في الأطراف الغربية. وتكلمنا حول إنه كيف نحمي الناس دي خلال الهدنة، باعتبار إنه لو الأطراف وافقوا على الهدنة لمدة 3 أيام تكون هناك عندنا لجنة.
حذرت سفيرة الولايات المتحدة لدي الأمم المتحدة من مجزرة واسعة النطاق في الفاشر مهددة بعواقب فورية ومباشرة، وطلبت الطرفين بضمان حماية المدنيين. من جانبها أعربت إيجاد عن قلقها إزاء احتدام المعارك في الفاشر وتدين استهداف البنية التحتية والمرافق الصحية. وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أجر اتصالا بالبرهان وحميتي يوم الثلاثاء، وأعلن الطرفان خلال الاتصال التزامهما بحماية المدنيين. من جهته طالب المبعوث الأمريكي جميع الأطراف بالتوجه إلى جدة والالتزام بالتحول الديمقراطي الشامل. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن انحسار وباء الكوليرا وتسجيل 25 حالة جديدة بحمى الضنك. وكشفت وزارة الصحة في تقرير يوم الثلاثاء عن ارتفاع حالات الاشتباه بالسحائي إلى 71 حالة من بينها 7 وفيات وتسجيل 84 إصابة بالحصبة من بينها 2 وفاة. كما أعلنت الوزارة في تقرير تسجيل أكثر من 25 ألف إصابة بالملاريا ووصول عدد من المحليات إلى العتبة الوبائية. قتل اللاجي السوداني بمعسكر كونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاط عصام إسحاق أبكر فجر الثلاثاء برصاص مسلحين مجهولين هاجموا القتيل في بيته بالمعسكر حوالي الساعة 2:45. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا أن المسلحين أطلقوا 7 طلقات نارية على اللاجي، حيث أصيب في الرأس والصدر والأرجل مما أدى إلى وفاته في الحال، ولاذ الجناء بالفرار. قتلت مواطنة في منطقة غورني بولاية وسط دارفور برصاص مسلحين مجهولين يوم الأحد الماضي. وقال مواطن من المنطقة لراديو دبنجا إنه مسلحين مجهولين أطلقوا 9 طلقات نارية على المواطنة حنونة إسحاق وأردوها قتيلة في الحال. وأضاف في هذا الخصوص:
رميا بالرصاص على مواطنة حنونة إسحاق موسى يبلغ من العمر 19 عام يسكن في منطقة غورني. الضرب بقى في منزل ب9 طلقات من قبل المجهولين.
من جهة أخرى اختطف مسلحون النازح عبد الرحمن آدم 45 عاما من سوق وارنغا بوسط دارفور يوم الأحد واقتادوه إلى مكان مجهول. وقال نازحون لراديو دبنجا إن المسلحين يتبعون لقوات الدعم السريع، وأشاروا إلى فتح بلاغ لدي قوات الدعم السريع ولجنة النسيج الاجتماعي واللجنة المشتركة في غورني. وأضاف نازح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تم اختطاف نازح اسمه عبد الرحمن آدم التيم جمعة يبلغ من العمر 45 سنة في سوق ورنغا، وهو نازح في معسكر الجنوبي نرتتي ومزوج في منطقة غورني بعد فات غورني كان مشى في سوق ورنغا.
اعتقلت السلطات بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض محمد سليمان الناشط المدني وعضو حزب الأمة القومي بمدينة كوستي يوم الأربعاء. وأوضحت المصادر لراديو دبنجا أن محمد سليمان عضو في غرفة طوارئ كوستي وناشط في العمل الإنساني، وأن السلطات اعتقلته دون إبداء أي أسباب. وأضاف مصدر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
محمد سليمان تبت هو ناشط عضو غرفة طوارئ في كوستي، ناشط في العمل الخيري وطوارئ كده، فعنده خلفية سياسية اللي هو حزب الأمة، هو عضو حزب الأمة. لكن الخبر في الهناء والصباح بعد ذلك اتصل مع حزب الأمة في البداية وبعد ذلك في كوستي واخترناه بأنه والله الزول تم احتغاله.
وصلت إلى مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض حوالي 1000 أسرة نازحة قادمة من قرى ومروابة وجبل الدائر بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب النزاعات المسلحة بين الدعم السريع والجيش خلال الأسبوع الماضي. وقال ناشطون في العمل الطوعي لراديو دبنجا إن الأسر النازحة وصلت كوستي في أوضاع إنسانية حرجة، وتم استضافتهم في مراكز وفي الأحياء الطرفية والتي وصفوها بالمتهالكة وتنقصها الأمن بسبب انتشار المتفلتين. وأشاروا إلى الحاجة الماسة للمواد الغذائية والأدوية ومواد اللواء المتمثل في الأغطية والفرشات والناموسيات مع استمرار تدفق النازحين بشكل يومي. وأضاف ناشط في العمل الطوعي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
التوافد من المناطق دي ومن مناطق ثانية اللي مثلا ممكن تكون زي مروعبة رهاب رأس المدينة، في واحدين من المناطق دي بسبب لا النزاع المسلح بعد الدعم الغريب والبيش في المنطقة، لأن كان عندهم مشاكل بتاعات ما في فرشات، ما في برضو في المواد الأمنية برضو في تنقسم العناية بعد الأدوية في نفس الأرض بالنسبة للأدوية اللي هي المتطلبة في السكري ما متوفرة عندهم، هم لا طبعاً وضعهم سيء شديد يعني ما يقدرون.
اعتقلت الاستخبارات العسكرية يوم الاثنين الصحفي صديق دلاي في مدينة الدمازين على خلفية نشره أخبار عن مقتل رئيس فرعية حزب المؤتمر السوداني في 24 القرشي بالجزيرة تحت التعذيب. وأدانت عدد من المؤسسات الصحفية اعتقال دلاي، من بينها نقابة الصحفيين وشبكة الصحفيين وصحفيون لحقوق الإنسان جهر. وقال فيصل الباقر من منظمة صحفيون لحقوق الإنسان جهر إن هناك استهدافا متعمدا وممنهجا للصحفيين والصحفيات من قبل طرفي الحرب في السودان. وأضاف فيصل الباقر لراديو دبنجا:
الطرفين ما عندهم أي رغبة ولا عندهم استعداد ولا عندهم نية إنهم يعني يحترموا الصحافة ويحترموا الحق في التعبير والحق في الوصول للمعلومات. لذلك هذه الانتهاكات لن تبدأ ولن تنتهي باعتقال زميلنا صديق دلاي أو آخرين وأخريات.
شكا النازحون من معسكرات زالينجي إلى نرتتي بولاية وسط دارفور جراء الحرب الحالية من أوضاع إنسانية قاسية. وأشارت النازحة مسار يعقوب آدم لراديو دبنجا إلى عدم توفر الأدوية في مستشفى نرتتي، ونبهت إلى تفشي سوء التغذية والإسهالات والحميات والرمد منوهة إلى عدم توفر الأدوية، وأشارت إلى عدم استلامهم أي مساعدات منذ قدومهم إلى المدينة وعدم توفر الماء الكافي. وأضافت النازحة مسار يعقوب لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
رمد، نزلات وإسهالات وملاريات، في أمراض سوء تغذية. أول حاجة في زهمة، الحاجة الثانية موية بسيط ما كافي للناس إنهم يقدروا يغسلوا ولا يقدروا ينظموا بصورة كويسة. الحاجة الثالثة يعني الابتزاز ذاته مشكلة في حد ذاته.
الخبر الأخير في النشرة، قتل شخصان وأصيب 9 آخرين من قوى تتبع للاحتياط والدفاع الشعبي في انفجار لغم أرضي أصاب عربة عسكرية تقلهم شمال مدينة دلامي بولاية جنوب كردفان الاثنين. وأفاد مواطنون راديو دبنجا أن القوى كانت على متن عربة لاند كروزر متجهة إلى إحدى المشاريع الزراعية يوم الاثنين، وأوضحوا أن العربة تعرضت لانفجار لغم أرضي أثناء مرورها بالقرب من قرية التبلدية شمال مدينة دلامي، ما أدى مقتل فردين من القوى في الحال وإصابة آخرين بجروح متفاوتة تم إسعافهم بمستشفى دلامي. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا البرنامج على راديو دبنجا، يصحبكم خلاله عمر عبد العزيز. أفرجت الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني عن الصحفي صديق دلاي بعد اعتقاله يوم الاثنين في مدينة الدمازين. وأصدرت نقابة الصحفيين السودانيين بيانا أدانت فيه الاعتقال، حيث أشارت إلى اعتقال 39 صحفي على يد قوات الجيش والدعم السريع منذ اندلاع الحرب بينهما في أبريل من العام الماضي. تحدثت إلى الأستاذ فيصل الباقر من منظمة صحفيين لحقوق الإنسان جهر، وسألته أولا عن دلالات تواصل عمليات اعتقال الصحفيين خلال الحرب.
طيب، شكرا جزيلا راديو دبنجا. الواضح انه يعني دائما بيتم استهداف الصحفيين والصحفيات بشكل متعمد وممنهج من قبل طرفي النزاع المسلح في السودان. نحن في جهر ظللنا منذ وقوع الحرب في 15 ابريل 2023 نشهد ونرصد ونوثق مع غيرنا النقابة وغيرنا هذا الاستهداف الممنهج من عنف واعتقالات تعسفية، من على سبيل المثال للحصر، الاعتداءات الجسدية أو مصادرة المعدات العمل، وصلت الانتهاكات للقتل والتعذيب والإخفاء القسري. جميع هذه الانتهاكات يحرمها ويجرمها القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. القصد في تقديرنا من كل هذه الانتهاكات هو تغييب الصحافة عن المشهد وإسكات أصوات الصحفيين والصحفيات من نشر الانتهاكات اللي بتتم في المدن، إذا كانت من الاستخبارات العسكرية أو الدعم السريع أو الأطراف الأخرى. هذه الاستهدافات يجب أن تتوقف، ولأنها هي حقيقة يعني تتعارض مع الحق في الوصول للمعلومات، الحق للصحافة والإعلام للوجود في مناطق النزاع بصورة مستقلة، والطرفين ما عندهم أي رغبة ولا عندهم استعداد ولا عندهم نية إنهم يعني يحترموا الصحافة ويحترموا الحق في التعبير والحق في الوصول للمعلومات. لذلك هذه الانتهاكات لن تبدأ ولن تنتهي باعتقال زميلنا صديق دلاي أو آخرين وأخريات، وسيواصلهم في الانتهاكات. الحل الوحيد إنه نحن نصعد هذه الانتهاكات ونعطيها للمجتمع الدولي، لأنه الانتهاكات اللي بتعرضوا لها الصحفيين والصحفيات في العالم هي محرمة ومجرمة بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
ويجب أن يتأكد الطرفين أنه لن يفلتوا من العقاب في الجرائم اللي بيرتكبوها ضد الصحفيين والصحفيات.
نعم. طيب، النقابة حذرت في بيانها، نقابة الصحفيين السودانيين حذرت في بيانها طرفي الصراع من التمادي في انتهاك حقوق الصحفيين. إلى أي مدى بتفتكر أنه مثل هذه التحذيرات والمناشدات ممكن أن تجد استجابة من طرفي الحرب في ظل الوضع الراهن اللي بتشهد البلاد؟
نحن في جهر، والنقابة وغيرنا من التنظيمات بتاع حقوق الإنسان وتنظيمات حرية الصحافة والتعبير إذا كانت وطنية أو إقليمية أو دولية لا نملك إلا هذا السلاح الوحيد اللي في يدنا، إنه نفضح الانتهاكات، نوثق لها، نكشفها، نرصدها ونوثق لها بشكل جيد ليأتي يوم الحساب. الطرفين ما عندهم أي استعداد للاستماع لصوت العقل ولا الاستماع للنقابة ولا الاستماع لجهر ولا الاستماع حتى للمجتمع الدولي ولا الاستماع حتى للأمين العام للأمم المتحدة. لكن هذه الاعتداءات الجسيمة نؤكد أنها لن تمر مرور الكرام. سيأتي الزمن الذي سيقدم فيه هؤلاء المنتهكين لحقوق الصحافة وحقوق الصحفيين وحرياتهم وأمنهم وسلامتهم للعدالة.
النقابة حذرت في بيانها، نقابة الصحفيين السودانيين حذرت في بيانها طرفي الصراع من التمادي في انتهاك حقوق الصحفيين. إلى أي مدى بتفتكر أنه مثل هذه التحذيرات والمناشدات ممكن أن تجد استجابة من طرفي الحرب في ظل الوضع الراهن اللي بتشهد البلاد؟
نحن في جهر، والنقابة وغيرنا من التنظيمات بتاع حقوق الإنسان وتنظيمات حرية الصحافة والتعبير إذا كانت وطنية أو إقليمية أو دولية لا نملك إلا هذا السلاح الوحيد اللي في يدنا، إنه نفضح الانتهاكات، نوثق لها، نكشفها، نرصدها ونوثق لها بشكل جيد ليأتي يوم الحساب. الطرفين ما عندهم أي استعداد للاستماع لصوت العقل ولا الاستماع للنقابة ولا الاستماع لجهر ولا الاستماع حتى للمجتمع الدولي ولا الاستماع حتى للأمين العام للأمم المتحدة. لكن هذه الاعتداءات الجسيمة نؤكد أنها لن تمر مرور الكرام. الحل الوحيد أمامنا إنه الآليات الدولية، الآليات الإقليمية، وسنظل نرصد ونوثق إذا كنا في النقابة أو كنا في جهر أو كنا مع المنظمات الأخرى الوطنية والإقليمية والدولية، سنظل نقوم بواجبنا. في مسألة تانية مهمة جدا، إنه برضو نحن بنعمل على تدريب زملائنا وزميلاتنا على كيف يعملوا في مناطق النزاع المسلح، ودي مسألة مهمة عليه نحن بننتهز هذه الفرصة. ومعانا أيضا معانا منتدى الإعلام السوداني اللي هو تحالف سوداني بيضم عدد من المنظمات والهيئات والصحف والمواقع العاملة في حرية الصحافة والتعبير والعاملة في الصحافة. بنعمل كلنا مع بعض على أن ندرب زملائنا وزميلاتنا على العمل في مناطق النزاع. سنظل نحذر المنتهكين إذا كانوا الدعم السريع أو الاستخبارات أو الأطراف الأخرى البراء وغيرهم إنه الصحافة والصحفيين خط أحمر.
البيان تحدث عن 39 حالة اعتقال الصحفيين بين 5 صحفيات منذ بداية الحرب. هل أنتم في جهر أو في النقابة إذا كان لديك معلومات أو أي جهات أخرى، هل أنتم بصدد إعداد ملف بشأن حالات الاعتقال هذه وتقديمها إلى جهات ومنظمات دولية؟ هل بدأتم في هذا المشروع أو لديكم نية لإعداد مثل هذا الملف؟
ده جزء من عملنا اليومي، إنه نعمل نحن في جهر جزء من عملنا اليومي إننا مهمومين ومعنيين بحماية وسلامة الصحفيين والصحفيات، وبالتالي الحماية بتبدأ من المرحلة بتاعت الوقاية، تدريبهم على إنه كيف يشتغلوا في مناطق النزاع، كيف يرصدوا، كيف يؤمنوا نفسهم، كيف يحموا نفسهم، وكذلك المرحلة الثانية بعد ما تقع الانتهاكات نرصدها نوثقها بطريقة علمية بطريقة مهنية جيدة جدا. ونحن في جهر يعني بدينا من سنوات تدريب الصحفيين والصحفيات على هذا النوع من الرصد والتوثيق والإبلاغ. حتما نحن نتواصل مع المنظمات الدولية الشريكة إذا كانوا زملائنا في صحفيون لحقوق الإنسان صحفيون حقوق الإنسان أو صحفيون بلا حدود أو لجنة حماية الصحفيين أو حتى المؤسسات المعنية بحماية وسلامة الصحفيين إذا كان المقرر الخاص لحماية حرية الصحافة والتعبير في مجلس حقوق الإنسان أو الأمم المتحدة كل مؤسسات. نحن لن نترك أي حتة يمكن أن تساهم معنا في حماية وسلامة الصحفيين والصحفيات دون أن نصلها.
في بعض الدعاوى بتقول إنه الصحفيين شغالين في مناطق حرب وبعض المعلومات أو التقارير اللي بيكتبوها بتمس معلومات حساسة، كيف تنظر إلى هذه الدعوة؟
أول حاجة هذه الدعوة يعني هي دعوة حق أريد بها باطل. الصحفيين من حقهم يغطوا النزاع المسلح، النزاعات المسلحة في أساليب وأشكال وطرق لتغطيتها. دربنا عدد من الصحفيين والصحفيات، لا نستطيع أن نقول أنه دربنا كل الصحفيين، لكن بالقدر اللي قدرنا نعمله في صحفيين حقوق الإنسان جهر من سنوات طويلة ظللنا ندرب الصحفيين والصحفيات على التغطية الصحفية لمناطق النزاع، وبالتالي في تقديرنا أنه غالبية الصحفيين والصحفيات هم عندهم معرفة بالتغطية الصحفية لمناطق النزاع، وبالتالي هم بيقوموا بأدوارهم بمهنية عالية وباحترافية عالية وفق المناهج بتاعة التغطية الصحفية لمناطق النزاع. هؤلاء المنتهكين بيدعوا عشان يبرروا للانتهاكات اللي بيمارسوها إنه بيمارسوا تغطية غير مهنية.
شكرا للأستاذ فيصل الباقر من منظمة صحفيين لحقوق الإنسان جهر، والشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن المتابعة. صحبكم خلال هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة. نتحدث في هذه المساحة الخاصة عن قطاع آخر من قطاعات السودانيين ومدى تأثره بالحرب. نتناول في هذه الحلقة قطاع الموسيقى والموسيقيين والإبداع والمبدعين، ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الدكتور كمال يوسف، الأستاذ الجامعي وأستاذ الموسيقى في عدد من الجامعات والمدارس السودانية. دكتور كمال، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشكرا على تفضلك بالمشاركة في هذه الحلقة.
أهلا بك يا أستاذ رشيد، ومرحب براديو دبنجا ومستمعي راديو دبنجا، ونتمنى أنه نقدر ندي معلومات مفيدة.
طيب أستاذ كمال، يعني الموسيقى والموسيقيين الإبداع والمبدعين لم يكونوا استثناء في هذه الحرب، مثلهم مثل بقية السودانيين تأثروا بها، ولكن هناك خصوصيات لهذا القطاع، هل يمكن أن تحدثنا عن ذلك؟
والله اولا نبدا بالترحم على ارواحنا، يعني فقدناهم بشكل مباشر بسبب الحرب، بدءا بشادن محمد حسين اللي توفت يوم 13 مايو في العام الماضي، قبل يومين مرض علينا ذكراها، وصولا لاستاذنا وابونا الاستاذ الكبير محمد الحسن بابكر السنجك اللي عمره 92 سنه او 93 سنه ووقع في ودانه في البيت، يعني انتقل بسببه يعني. وما بين الاثنين عدد كبير جدا جدا من الناس اللي توفوا بشكل مباشر ومن الناس اللي ماتوا تأثرا وما لقوا علاج وكده وحصل تنقل، وأيضا منهم من فقدوا أبنائهم، يعني زي أستاذنا محمد جبريل اللي فقد بنته وزوجها. فبنبدأ بالترحم على هؤلاء، وبنترحم أيضا على كل السودانيين اللي فقدناهم في هذه الحرب. لكن ما في شك أنه من أبرز الأشياء اللي تأثر بها الموسيقيين بشكل مباشر هي حالة النزوح اللي حصلت للناس، وبكل تأكيد يعني الحالة اللي بيطلعوا بها الناس، ممكن الواحد أهم حاجة عنده آلته الموسيقية يكون ما شاهل معه، وده حالة ناس كتار جدا جدا أنا بعرفهم يعني، وبالتالي بيكون فقد مصدر أساسي في حتى الحتة المشيلة في إنه ممكن يتكسب رزقه اليومي من خلال يعني في ناس نزحوا في البداية طبعا مشوا مدني وعملوا معسكر كبير جدا جدا وقعدوا هناك إلى أن جاءت الضربة بتاعت مدني في منتصف ديسمبر وتشتتوا مرة أخرى وعانوا معاناة كبيرة جدا جدا. في ناس مشوا بورت سودان وما زالوا موجودين هناك وفي ناس طبعا نزحوا برا البلد كلها مشوا جهات عديدة في أوغندا في كينيا في مصر هنا. بكل الأحوال يعني هي حالات بتاعت نوع من عدم الارتياح وعدم الاستقرار النفسي وكذا مهما كانت ظروف الناس ومهما كانت قدرتهم على التعايش مع الوضع الجديد يعني. لكن مما يحمد للموسيقيين نفسهم في نفس المسألة دي إنه مثلا أنشئت عدة مبادرات منها مبادرة الموسيقيين اللي بتعمل على الدعم المادي المباشر للموسيقيين ديل في كل مواقعهم بالذات ما زالوا محاصرين أو كانوا محاصرين في أمدرمان موجودين الناس اللي نزحوا لمدني الناس اللي مشوا مناطق تانية ده شو الموسيقيين ذاتهم اتحدوا فيها جدا وشاركوا فيها الموسيقيين في بريطانيا وفي كندا وفي أمريكا وفي الأمارات وكده بأنه يقدر يوفر للناس دي الأشياء أساسية زي حق الدواء والعلاج كده بعض الدعومات. انتهاء بالحفلة اللي أقاموا مازن حامد قبل يومين في القاهرة وأظن يعني بدعم من رابطة الأطباء السودانيين في أمريكا وبلغ المحصول بتاعه حوالي 30,000 دولار افتكر كلها مشت للجان الطوارئ ومطابخ الأحياء في الخرطوم وكذا يعني.
طيب يا دكتور بشكل عام. طيب يا دكتور لكن كان في انتقادات للفنانين يعني أنا داير أعرف رأيك يعني وهم يمارسون مهنتهم وهي الفن يعني إنه الظروف ما ظروف غنى وفرح وحفلات وكذا يعني والفنانين ديل ما عندهم وسائل تانية للتكسب أو للعيش غير فنهم يعني أنت رأيك شنو في 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 هذا النقاش الذي دار لفترة يعني؟
والله هي دي ما بتطلع من نطاق النقاش حول إنه من زمان في زي تصنيف كده للفن ذاته إنه فيه فن زي شوية كده النظرة له اجتماعيا فيها مشكلة حتى قبل الحرب يعني اللي هو بيكون فوقه كثير من البذخ فيه بعد عن بعض القيم بعض الأشياء ده عادة قاعد يحصل فيه حوله نقاش يعني فما بالك لما يجي يحصل في وقت زي ده يعني نحن حتى بشكل عام يعني خليك من ما هم الفنانين دي بيجوا في سياق عام ما قاعدين يكونوا معزولين حتى الأفراح مثلا اللي بتقام حتى اللي قيمت هنا في القاهرة وحضرنا بعضها أحيانا أنت فعلا بتلقى الشكل بتاع البزخ والصرف وكده ما بيتناسب صراحة مع الظرف اللي بتعيشه البلد وبعيشوه الناس يعني. لكن في المقابل في كثير جدا جدا من الفنانين اللي عملوا أشياء إيجابية والكانوا ملتزمين والكانوا منضبطين واللي أقاموا ليالي وأقاموا أحيوا أنشطة يعني في منتديات في كده بنوع من الانضباط وبنوع من الالتزام بشكل يعني مشرف للموسيقى السودانية نفسها. آخر الحاجات دي مثلا الحفلة اللي أقيم في الجامعة الأمريكية في قبل أسبوع بالضبط من الآن تقريبا أو 10 يوم وأحيته فرقة موسيقية كبيرة جدا فيها 20 عازف فيها 20 موسيقي فيها كورال من 10 أشخاص فيها 8 مغنيين شاركوا فيها كان مفروض يكون على رأسهم أستاذ نشر حبيب لكن نسبة لظرف وفاة ابنته تخلف عننا فدي كانت زي بادرة أمل للسودانيين إنه يا إخواننا نحن موجودين وموجودين بشكل مشرف وبشكل قوي ونستطيع أن نقدم ما يعني يفتح وش السودان يعني. فالحاجتين متوازيات موجودات السلبي والإيجابي موجودات.
طيب
لكن طبعا الشيء السلبي الأساس اللي حصل بعض الفنانين يعني وده موقفهم طبعا اللي قاموا بادروا بأنهم هم يدعموا موقف الحرب.
يمكن أنا يمكن ده السؤال اللي كنت عايز أسألك ليه يعني قضية الاصطفاف وسط الفنانين البعض مع الحرب وآخرين ضد الحرب بعضهم مع الجيش والآخرين مع الدعم السريع وده تأثيره شنو على الوسط الفني؟
والله ده طبعا برضو حصلت فيه حوارات يمكن في الوسائط دي كثيرة جدا جدا وتداول للمقتطفات من الكلام اللي تقال ذاته سواء كان الداعم للحرب أو الثاني اللي بيدعو لوقف الحرب يعني. في سمعنا كثير جدا من المطربين والمطربات اللي حتى استخدموا العبارات أو الجمل أو الألفاظ يعني استحدثت حديثا يعني أنا ما داير أقول ذاته اللي بتدعم الحرب يعني ودخلها في غناهم كمفردات. لكن في مقابل كده أنا من نجي بس لو لقينا بس أبو عركي قال لازم تقيف أنا بفتكر إنه كده ده بيرجح الكفة وبيكون عمل التوازن المطلوب وبوريك إنه مدى الوعي يعني اللي اعتمده هو بيمشي في الاتجاه الصحيح. يعني باعتبار أن الفنان أصل جزء من رسالته هي الدعوة للسلام، يعني ما ممكن فنان يدعو للحرب. يعني أنت رسالتك أنت كفنان أنك أنت تمشي في الاتجاه الإيجابي، تدعو لسلام اجتماعي لكذا. أما أنت ما حبيت أضيفه يعني.
طيب، هل هناك مبادرات إبداعية لدعم السلام ولدعم وقف الحرب؟ يعني حسب علمك في مناطق كثيرة من العالم أو حتى في منطقة في مصر حيث تتواجد أنت؟
والله نحن يعني متحركين حركة كبيرة جدا في أننا فعلا أول حاجة نوفق أوضاعنا نحن عشان نقدر ننتج بشكل كويس. الشيء الكويس أنه نحن الحفل اللي تكلمت لك عنه بتاع التأبين بتاع الأستاذ محجوب محمد صالح ده يعني وفر لنا دعم كبير من ناس كثير جدا تواصلوا معنا باعتبار أنه ممكن يدعموا المشروع ده. فنحن نفتكر أنه ده ممكن يكون في انطلاقة منه لترسيخ مفاهيم القيم الاجتماعية الإيجابية وقيمة السلام بشكل خاص بآلياتنا نحن وبأدواتنا اللي أصلا نحن بنتعامل بها، من غناء، من موسيقى، من أي شيء بيتبع للأشياء دي، من ميديا، ممكن إنتاج فني متكامل. ده من ناحية. من ناحية ثانية بنفكر في إنه كيف برضو ندعم اقتصاديا إذا توفقنا في إننا المشروع يثبت ويقوى زينا وزي باقي الجهات والمنظمات والروابط اللي بتدعم أهلا في السودان. لأنه نحب صراحة يعني أي زول مفتكر إنه طلع قدر طلع برا في الوقت بتاع الحرب ده ممكن يكون شاعر بما يسمى بعقدة الناجي. يعني أنت بتحس بأنك أنت في صحيح الآن في أمان نوعا ما، وإن كان بالك ما مرتاح لكن برضو بتكون أنت عندك أخوانك، عندك أهلك، عندك معارفك، عندك الهم العام بتاع السودان اللي اتقفل في السودان دي، وأنت بتعرف الظروف الحاصلة شنو. فمتى ما قدرنا أننا نعمل شيء زي ده بنفتكر أننا إحنا ده الدور المفروض نقوم به، يعني ده واجبنا.
طيب، هل هناك مبادرات مثلا في أوساط اللاجئين السودانيين والنازحين السودانيين مثلا لفتح فصول للموسيقى باعتبار أن الناس عندها وقت كثير يجب أن تستثمر هذا الوقت في أشياء مفيدة؟ يعني مثلا شفنا في حتات كثيرة فصول للغة الإنجليزية لمساعدة الناس على تعلم اللغة الإنجليزية، هل تفكرون في مثل هذه الأفكار؟ وهل يمكن أن تجد مثل هذه الأفكار دعم من منظمات دولية وجهات مانحة؟
والله المبادرات كثيرة في هذا الاتجاه، يعني منها مثلا مبادرة اسمها المبادرة السودانية لأصدقاء الأطفال دي أنشأ الدكتور حسن الجزولي بغرض تحقيق شيء زي ده للأطفال. ومنها عملنا يعني مثلا نموذج بتاع رحلة لمدرسة أقمنا فيها يوم مفتوح كامل، مدرسة طلاب سودانيين يعني في 6 أكتوبر هنا في مصر، وقدمنا فوق يوم كامل فيه موسيقى وفيه مسرح وفيه فنون تشكيلية وفيه ده قدمناه كحلقة كده ابتدائية عشان نقوم نكررها في مجموعة تاني من المدارس لأنه فعلا لقينا عندها تأثير الإيجابي عليهم. الحاجة الثانية في مبادرات لصون التراث السوداني، منها انتقال بيت التراث اللي بيديره الأستاذ دكتور إسماعيل فحيل لمصر، وتأسيس مبادرة جديدة اسمها صون لصون التراث السوداني، ودي شغالة في يعني بشكل منتظم في إنه كيف يكون في إحياء للتراث السوداني ومحافظة عليه وسط الناس اللي انتقلوا هنا بالذات الشباب والأجيال الجديدة. وقيمت أكثر من فعالية، وفي كثير جدا من الفعاليات اللي بيقيموها السودانيين زي البازارات وكده دي، ده كله بيخدم في الاتجاه بتاع الحفاظ على المسألة دي. احنا بدورنا كموسيقيين وفنانين عندنا عملنا اتحاد تجمع الفنانين السودانيين، والحقيقة هو بيضم 5 شعب: موسيقى ودراما وتشكيل وسينما والأدباء. وعندنا دار الدون يعني قدرنا انه تحت مظلة اتحاد الفنانين العرب يكون عندنا دار في وسط البلد وكده. ففي اطار تنظيمه من برامجنا نحن في الموسيقى مثلا انه عايزين نفتح فصل بتاع تعليم موسيقي، والآن بيحتضن مجموعة من الشباب برعاية بتاعت إنهم بيقدموا أعمالهم بروفاتهم بنشرف عليها كده. والحقيقة الملاحظ إنه في عدد كبير من الشباب الآن هم مع بعض قاعدين يعملوا المسألة دي، في شباب فاتحين فصول، في شباب عندهم فرق بيتمرنوا مع بعض بيقدموا عروض، ففي حركة إيجابية يعني فيها درجة من الوعي عالية.
طيب، سؤال أخير يا دكتور كمال يوسف، يعني هل يبدو بالنسبة لك المستقبل الموسيقى والغناء والإبداع في السودان بعد كل الدمار الذي سببت فيه الحرب للبنيات الأساسية للمكتبات الموسيقية سواء كان في الإذاعة أو في الإذاعات الأخرى أو في حتى في التلفزيون وفي مناطق أخرى، كيف ترى المستقبل؟
والله طبعا بنرى المستقبل زي ما بنرى مستقبل السودان كله، يعني ما نحن فقدنا ناس وفقدنا أرواح وفقدنا بنية تحتية، وفي كل المجالات حصل الضرر ده. بالنسبة لنا طبعا الدمار حصل مؤثر ومؤثر جدا، ما في شك يعني. في أتمنى إنه المكتبات ما تكون تضررت بالمستوى ده، أو يكون في مخزون لها كما علمنا يعني من بعض المسؤولين من الناس اللي أسسوا لتسجيل مثلا أو نقل المكتبات دي للصيغة الرقمية، إنه في نسخة مخزنة منها، بل لأنه ده تراث طبعا لو اتفقد ما بتعوض. لكن من ناحية البنية التحتية للاستوديوهات في الإذاعات لكذا لأشياء أجهزة بتاع بس وكده، ده حقيقة بيتطلب مجهود وتكلفته قد تكون عالية جدا. لكن أنا بفتكر إنه متى ما يعني الناس نجحت في إنها توقف هذه الحرب اللعينة، الناس بروح معنوية عالية جدا حتبادل لإنها يعني حتعيد يعني المسائل اللي إذا ما كان لأفضل على الأقل الحتة اللي كان واقف فيها، يعني وإن كان يحل الحتة اللي كان واقف فيها لعقبات كثيرة طوال 30 سنة و34 سنة الماضية دي، وكلنا بنعلم يعني مجابهة الفنون ومجابهة الموسيقى من قبل الظلاميين، إلا إنه نحن بنفتكر إنه درجة الوعي بترتفع من خلال الفن، من خلال يعني الثقافة والوعي بدوره وكده، فالناس يعني في تفاؤل. لازم نكون متفائلين ولازم يكون عندنا أمل إنه نحن بس في انتظار لحظة إنه فعلا ننجح فينا نوقف هذه الحرب. بعد كده بيبدأ انطلاق، والناس أكيد حتكون وعت الدرس، يعني ده بالنسبة للناس اللي أشعلوا المسألة دي. يعني
دكتور كمال يوسف الأستاذ الجامعي والموسيقي المعروف، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا.
شكرا جزيلا أستاذ رشيد، وشكرا لراديو دبنجا ومن استمعوا لهذه الحلقة. شكرا جزيلا
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج مساحة خاصة.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، ونلتقيكم في هذه المساحة لتناول قضية مركز غسيل الكلى في ولاية البحر الأحمر الذي عادت قضيته إلى السطح مجددا بداية الأسبوع الجاري، حيث نفذت محاليل الغسيل مما أدى لتوقف المركز لمدة 2 يوم وفاقا من معاناة مرضى الكلى. وحنلتقي خلال هذه المساحة الأستاذ أبو فاطمة جيلاني المدير الإداري للمركز، وحنبدأ المقابلة بموسى محمد آدم، وهو أحد مرضى الفشل الكلوي الذي يجري غسيلا راتبا في المركز. وفي البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل معاناتكم بسبب توقف المركز.
والله عندنا إشكالية في المركز، في قصور إداري من الإدارة بتاع المركز، عندنا معينات قطعت، عندنا معينات بتاع الغسيل قطعت، ومن المفترض الإدارة تبلغ المرضى عشان يتحركوا يعملوا رأي عام يوروا الناس، ما ورونا. تفاجأنا يوم الجمعة بالليل قالوا لنا يا أخي المركز بكرة ما عنده مواد، قطع معينات بتاع غسيل، وقفل المركز 2 يوم، من يوم الخميس بالليل والسبت والأحد. الأحد أمس بالليل المستشفيات الباخرة، وجابوا المعينات والحمد لله المركز عاود النشاط ثاني. والناس تعبت تعب شديد بسبب تراكم السموم وعدم الغسيل وكذا.
سمعت انه كان في حالة وفاة؟
ايه في مرة توفت داخل المركز.
الكلام ده متين؟
توفت قبل حالة وفاة في الأحد، توفت أول الظهر كده. معينات بتاع غسيل ما في، ومتوقعين المرضى المعينات تجي، وهو المركز الوحيد الموجود في الولاية طبعا، ما في حتة يمشوا ليها. انت مريض كده أو انت حتمشي المركز. جو هناك على أساس أنه الإدارة دي تصبر فيهم، تقول لهم شنو الباخرة جاية، الباخرة في المينا، يصبروا بالناس مين يوم الخميس كده. والباخرة ما جاء إلا أمس الساعة 3 صباحا حتى سلمنا المعينات بتاع الغسيل، وليلة بدوا يغسل الناس وكذا. والله المستعان، يعني راديكم ده رادي مسموع، دارينكم تسموا أصوات الحافل.
ننتقل الآن للأستاذ أبو فاطمة جيلاني، المدير الإداري لمركز غسيل الكلى في بور السودان، للحديث حول تفاصيل ما جرى.
توقف كان يومين، هو يوم السبت والأحد.
وأسباب التوقف كان شنو؟
المحلول بتاع الغسيل، الأسيد يسموه كونسنتريت، الكونسنتريت المحلول بتاع الغسيل. المحلول ده ما متوفر إلا في المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى. وطبعا المركز بشأن ده اللي هو مركز بور السودان طبعا يعني تحت المركز القومي، يعني نحن المحاليل على المستهلكات الطبية بتاع الغسيل كلها لازم المركز القومي يوفر لنا، طبعا اتحادي هو المركز ده. ونحن والله قررناهم قبل 15 يوم من انتهاء المحلول. طبعا نحن الفترة الفاتت استقبلنا عدد كبير من الوافدين هم للمناطق المتأثرة بالحروبات وكده، فأي مخزون عندنا كان له يا هو طبعا طلع الفترة الفاتت، لأنه بور السودان ذاتها منطقة بتاعة عبور، يعني جايين غادمين من الولايات الثانية ماشيين مصر بيجوا للتأشيرات هنا، طبعا لازم يغسل غسلة ويبقى ماشي، يعني منطقة بتاعة عبور للغاهرة للسعودية. فأي مخزون طبعا نحن يا هو طبعا، فقبل 15 يوم عادة ما نحن بنخسر المركز القومي قبل 15 يوم، إنه نحن والله يا أخي بعد 15 يوم حنخش إنه في أزمة بتاعة مثلا تيت المحلول دي او طيور او كده. وهم كان عاده ما بيجيب لنا الطلبيه شهريه، يلا الطلبيه ده تتاخرت، فنحن مفترض بالحسابات الاداريه مفترض ان احنا يوم الخميس نطلع برا الخدمه. لكن باجتهاداتنا باتصالنا لبعض المراكز مثلا سنكات ادونا زي 6 جركانه بتاعت محلول، جركانتين استلفناها من الموانئ
لاستلاف الكونسنتريت ده من مركز سنكات، استعنا ب 6 استلفنا منهم 6 جركانه، 2 من هيئه الموانئ البحريه المستشفى بيشتغلوا بهم في الاي سي يو بتاعتهم هناك، عندهم مكنه بتاعت غسيل بتاعت الطوارئ. ورغم ده ان احنا حتى يوم السبت ولا حتى طبعا احنا دخلنا في الازمه، لكن برضو وفرنا زي جركانتين اللي هم جاتنا من المواني دي، حطيناها للحالات الطارئه، يعني زول بيجيك امرجنسي يجيك مثلا بمضاعفات، فده استقبلناه وبنغسل تمام، يعني غسله بتاعه ساعتين دي بيسموها غسله الطوارئ. فنحن عشان متوقعين مثلا طبعا زول بيقدر بيتحمل يعني مثلا ما جات مضاعفات بيقدر بيجي يصبر لنا يومين لما الكونسنتريت دي، وخدتنا الجركانتين دي اللي هو للحالات الطارئه يعني، وفعلا غسلنا جاتنا حالات طارئه غسلنا. طيب في اغاويل بتقول انه في حالة بتاعت وفاة حصلت داخل المركز الكلى، الحالة دي كالآتي: هي أصلا قاعد تغسل معانا هنا، بعد ذلك مشت رقدت في مستشفى المواني، جاتنا من المواني كتبوا لها غسلة مستعجلة، أصلا جاتنا من هناك تعبان ونفسها قايم، فنحن على ما بال رقدها في أنا شخصيا شلتها بيدي عدي رقدتها في الماكينة بتاعت الغسيل، وبدت الغسلة اللي هو غسلة الطوارئ دي، ففي نص الغسلة هو طبعا ربنا اختارها إلى جواره يعني، فهي أصلا جايانا من هناك إمرجنسي تعبانة يعني، دي الحالة اللي حصلت اللي هي فيها الوفاة. أيوة. وطبعا بعد ذاك التقرير بقى علينا نحن، كتبنا التقرير بتاعنا، الطبيب المناوب كتب التقرير بتاعه حالة الوفاة، ونحن نحمل المسؤولية للمركز القومي لأمراض وجراحة الكلى، لأن أنا أصلا مخترب بخطابات كويس، عم يتعامل معه بالخطابات عبر الإمداد القومي بتاعه تمام، وأبلغنا مدير عام الصحة بتاع الولاية هنا دي برضه بأسبوعين، وأخترناهم إن نحن بعد كده حنخش. طيب المحلول ده نحن جزاه الله كل خير السيد وعلى البحر الأحمر، جانا قعدنا معاه برضو طرحنا له المشكلة بتاعت المحلول، قال يا جماعة المحلول ده طالما هو شوفوا لي حتة متوفر فيها أنا بشتري لكم من القطاع الخاص. واجهتنا مشكلة إنه المحلول ده لا يتوفر إلا في المركز القومي، المركز القومي طبعا اللي هو البخرة رابطة لها كانت 3 يوم، مش رابطة كمان قاعدة في الغاصص، لأنه قدامها في بابور يخش، هسه بابور قدامها، فالبابور ده قاعد في الغاصص بتاع اللي هو الفوق الشحنة، صادف إنه الخميس والجمعة والسبت ومبارح اللي هو الأحد، نحن لحد مساعينا مع السيد الوالي، مع مدير هيئه الموانئ البحريه، مع مدير الجمارك، انه يا جماعه يا اخي نحن والله خايفين في ازمه زي دي، والمرضى ممكن تحصل لهم مضاعفات. والحمد لله يا هم امبارح مشينا سحبنا كونتينر او الحاويه عبر المخلص والوكيل، وعلمنا انه ذاته اتفاجئنا امبارح انه الباخر البابور ده جاء قبل اسبوعين ما لقى مربط، مشى من عدن قبل اسبوعين يعني. وطبعا المركز الغوامي بيقول لنا والله يا اخي الباخره جايه في البحر، ما عارف وين قربت، شنو قاعده برا في الغاطس يا هو. طبعا نحن كنا على امل انه هيتحل المشكله بكره بعد بكره، بس الان الحمد لله الوضع استقر،
المحاليل
الجايه الوضع الان. نحن طبعا امبارح والله يلا هسي نحن امبارح عملنا الحاجه الاسعافيه يعني، طبعا لانه طبعا تاع الشحنه انه كمان لازم تتخلص وكده عرفتها. فنحن في الكشف امبارح سحبنا قرابه ال 50 كرتونه اللي هي فيها 100 جركان، اللي هي جركان فيها 1 لتر. وطبعا سحبناهم امبارح زي الساعه 1 صباحا عشان اسنوا، لانه عندنا المرضى كانوا راقدين في الماكينات يعني، فلا باين يحصلونا. وعدنا المخلص الليله او بكره يحاول شنو يجيب لنا باقي الطلبيه حقتنا كلها الكامله اللي هو الحاويه كامله. فهسه الان الغسيل مستقر، استقر من امبارح الساعه 2 صباحا عملنا حاجه اسعافيه، غسلنا زي 4 ساعات. وهسه برضو اليوم استمر من 6 صباحا كالورديه بتاعتنا، وهنشتغل 4 ورادي اصلا كالعاده يعني، احنا 4 ورادي.
طيب يعني الكميه الجاديه تقضي حاجتكم لكم؟
الجاد في المركز ولا الجاد هناك؟
الجاد هناك، ومو نصيبكم من الحاويه دي؟
الحاويه دي بتقضينا يعني، احنا عاده ما بنشيل طلبيه بتاعت شهر كويس. يلا معانا مركز سنكات من ضمن الطلبيه يعني، بيخش في الطلبيه حقتنا باعتبار احنا المركز العام يعني هنا. وطبعا سنكات ما عليها ضغط، بس الضغط كله هنا طبعا على لانه معانا عدد كبير من الوافدين يعني.
طيب
انتوا وغير انه نحن بنغسل غسلات طارئ.
تقدموا الخدمه لكم نفر انتوا في المركز؟
نحن في اليوم 120 عيان في اليوم، من الورديه الاولى تضر لمن الورديه الرابعه، ده غير غسلات الطوارئ يعني. بيجيك مثلا زول بمضاعفات تعبان من مستشفى، يقوم طبعا يحولوه هنا دي عرفتها، لما يحتاج لما يكتبوا له غسيل، فده بيحتاج انه بيغسل، بيسموه غسيل اسعافي اللي هو 3 غسلات عنده في الاسبوع بيكتبها له الاخصائي. فده نحن بنستقبل من اباوت 7 ل 8 غسله غسيل اسعافي بالنسبه للامرجنسي او الطوارئ. ده غير البرمجه الموجوده في المركز، بتجيني محوله من كل مستشفيات الولايه، مستشفى الموانئ، المستشفى الاطباء، مستشفى الجمارك، الحوادث، بور سودان، عثمان دقنا.
طيب عدد المكنات الشغاله كم عندكم؟
عدد المكنات هسه الان الشغاله 30 مكنه. قال عندنا في ماكينات طلعت برا الخدمه بدل للضغط الحاصل يعني، عندنا في بعض الماكينات برضو محتاجه الاسبير. والله الطاقه القصوى 30 مكنه، المعطله اباوت 6 7. فالكادر الطبي ما في تقصير، التقصير هو فقط في المشكله دي. نحن نحمل المسؤوليه للمركز القومي لامراض جراحه الكلى، متمثل في الامداد بتاع المركز القومي، لان احنا مخترنا قبل 15 يعني، اصبحت المسؤوليه نحن مسؤوليتنا انا بتاع الامداد يجيب لي الطلبيه لما قدام الباب. اذا ما شلتها ودخلتها المخزن بتاعي يبقى هنا، معناته انا شنو انا المسؤول منها اذا حصلت اي حاجه. لكن ما جاتني انا، ما عندي علاقه بالتخليص، ولا بمشي انا ما شغال مخلص، ولا شغال متابع تخليص، ولا شغال في المينا يعني. مفترض تجيني لما هنا حاجه من برا مركزي، ولما الايرادات الثانيه تتابع على المركز القومي يعني بتاع الامداد القومي.
في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ ابو فاطمه جيلاني، المدير الإداري لمركز غسيل الكلى ببور سودان، والأستاذ موسى محمد آدم أحد مرضى غسيل الكلى. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
المخزون اللي عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات ده كله متاع حريق، لأن الحريقة دي بعد ما بدأ من يوم السبت لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل، لو جيت ده تطلع حق قدر تلقيته يتنار.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم لكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 16 مايو 2024. تراجع وتيرة المعارك في الفاشر وسقوط أكثر من 500 قتيل وجريح. الحادي إدريس يؤكد أنهم قدموا للمبعوث الأمريكي مقترحات لحماية المدنيين في الفاشر. الخارجية ترفض ما تضمنه بيان الاتحاد الأوروبي حول الأوضاع في مدينة الفاشر واتهام الجيش بالقصف العشوائي. حاكم دارفور يعلن الاستنفار العام لمواجهة الدعم السريع بالفاشر. مستشار لقوات الدعم السريع ينفي أن تكون قواتهم قد هاجمت الفاشر. لقاء يجمع الجبهة الثورية بالمبعوث الأمريكي الخاص وأرض مقترح هدنة في الفاشر. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 2 من قادة الدعم السريع. السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة تحدد بعواقب فورية مباشرة على أي طرف يهاجم الفاشر. بيريلو يدعو جميع الأطراف إلى التوجه إلى جدة والالتزام بالتحول الديمقراطي الشامل. دعوات لتدخل الجامعة العربية لاستعادة السلام في السودان قبل ساعات من قمة الجامعة في البحرين اليوم الخميس. الخارجية السودانية تنفي تصريحات المبعوث الأمريكي توم بيريلو بعدم منهي تعشيرة الدخول. الجيش يسط هجوما للدعم السريع على منطقة العوج بولاية النيل الأبيض ونزوح عشرات الأسر. الشمالية تجبر النازحين على مغادرة المدارس ما قرب استئناف الدراسة. برنامج الغذاء العالمي يحذر من أن فرص تجنب المجاعة في السودان تضيق بسرعة. مسؤول بالخارجية السودانية يقول إن الوساطة لم تحدد موعدا لاستئناف محادثات جدة. هيميتي يقول إن السلام يحتاج لإرادة حقيقية ليست متوفرة لدى الطرف الآخر. أثيوبيا تشهد زلزالا جديدا وخبير يحذر من طوفان قد يغرق السودان. مجلس الأدوية بكسل يبيد 8 أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية. إدارة المباحث المركزية بولاية البحر الأحمر تضبط شبكة متخصصة في سرقة التكاتك. شبكة المنظمات السودانية تطلق مبادرة لإنقاذ الأطفال مرضى السرطان. شرطة المباحث بكسلة تستريد 94 عربة مسروقة والحكم على 3 متهمين بالإعدام. انقطاع كلي لشبكات الاتصال في الفاشر ومصادرة أجهزة الإنترنت الفضائي. سقوط عدد من الضحايا إثر انفجار بالقرب من مدينة دلامي بولاية جنوب كردفان. وفاة الثائر أبو القاسم بعد إصابته بعبوة بومبان في موكب 30 يونيو. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.